الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل دروسنا في هذه الأيام المباركة، ونبتدئها بأحاديث من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الخروج من الطاعون. قال: حدثني القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الشام حتى إناك، حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني الطاعون.
قول المؤلف: باب الخروج من الطاعون. المراد بهذا السفر من البلد الذي يكون فيه مرض الطاعون. والأمراض على ثلاثة أنواع: النوع الأول الوباء العام الذي ينتشر في الناس سريعا، ومن أمثلته الطاعون والكوليرا وبعض الأمراض التي تنتشر في الناس انتشارا عاما، فهذه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد فيها وباء عام، ولا يجوز له أن يخرج من بلد فيه وباء عام لئلا ينقل ذلك المرض إلى خارج تلك البلاد. والنوع الثاني من أنواع الأمراض الأمراض المعدية، لكنها ليست من أمراض الوباء، فهذه يجوز للإنسان السفر فيها، ولكن يحسن الابتعاد من الناس لئلا تنقل العدوى. والنوع الثالث الأمراض التي ليست وباء عاما ولا من الأمراض المعدية، فهذه لا إشكال في حل الجواز فيها، حل السفر فيها، ودخول الإنسان إلى بلد فيه مثل تلك الأمراض. وقد أورد المؤلف هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الشام، وذلك في زمن ولايته. وأكثر أهل العلم على أن هذا المجيء كان في السنة الرابعة عشرة للهجرة، وقيل الخامسة عشرة. جاء إلى الشام حتى كان بسرع، وهو مكان في الشام، لقيه أمراء الأجناد، وكان هناك قائد عام للجيوش وأربعة قواد لكل جيش من الجيوش قائد، فكانت هناك أربعة جيوش وفوقهم رئيس عام، وكانت هذه الجيوش قد فرقت في أطراف الشام، وكان قائدهم العام أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فأخبروه، يعني أنهم أخبروا عمر، أن الوباء، يعني المرض الذي ينتشر، قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، يعني أن عمر سأل من حوله ماذا نفعل؟ هل نذهب فندخل إلى الشام أو نعود من أجل ألا ندخل على هذا الوباء؟ فسأل المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه، وسأل مشيخة قريش فأوصوه بأن يعود، وقالوا له معك وجهاء الناس وقادتهم، فرأوا أن يرجع. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متغيبا في بعض حاجته، فلما جاء إلى عمر أخبر بما وقع من استشارة عمر الناس في ذلك، وكان عمر قد عزم على الرجوع بناء على رأي مشيخة قريش. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن عندي من هذا علمي، لدي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في هذه المسألة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي إذا جاءتكم الأخبار بأن الطاعون قد وقع بأرض، فلا تدخلوا تلك الأرض ولا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي هذا قاعدة من قواعد التعامل مع الأوبئة العامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنبأنا مكي بن إبراهيم قال: أنبأنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال: حدثنا أبو بكر أبو كثير قال: حدثنا ابن كثير قال: أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير.
قول المؤلف: باب الدعاء للمريض، أي ما يدعو به الإنسان للمريض عند زيارته من طلب الشفاء له. قوله عند العيادة يعني عند زيارة المريض. ثم أورد من حديث عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن أباها سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت بمكة، أي مرضت حتى جاني المرض الذي أشتكي منه، وظنوا أن وفاته تكون بذلك المرض، لكن الله جل وعلا سلمه، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فيه زيارة الإمام الأعظم لأصحابه زيارة المرض. قال: ووضع يده على جبهتي، كأنه يتفقده بهذا أو أنه يرقيه. قال: ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا، فيه تسمية المدعو له في أثناء الدعاء. قال: وأتمم له هجرته، لأن هذا المرض جاءه بمكة، وسعد بن أبي وقاص قد هاجر إلى المدينة، فكأنه رأى أن لو مات بمكة كأن هجرته لم تتم له، لكونه قد عاد إلى البلد الذي هاجر منه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين ألا يبقوا بمكة أكثر من 3 أيام. ثم أورد من حديث أبي موسى بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، أي قدموا الطعام الذي يسد حاجة ورمق الجائع، وعود المريض أي زوروه، ولفظ العيادة ظاهرها التكرار كأنه من العود، وفيه دلالة على استحباب عود زيارة المريض بما لا يشق عليه أو يرهقه. قال: وفكوا العاني أي أطلقوا الأسير بفدائه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال: حدثنا ربيع بن يحيى قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال أنبأنا بن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن الصرح: إلى صلاة.
قوله: باب الدعاء للمريض، أي ما هي الأدعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال للمريض عند زيارته في مرضه. وأورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، من عاد أي زار مريضا في مرضه لم يحضر أجله، أي لم تقدر وفاته في ذلك المرض، فقال الزائر عند المريض 7 مرات: أسأل الله العظيم، يطلب منه سبحانه رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ثم أورد وفي إسناده أبو خالد يزيد، لبعض أهل العلم فيه كلام لكنه قد وجد له شواهد ومتابعات. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن فيه حيي بن عبد الله صدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا، أي إذا زاره حال مرضه، فليقول: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. هكذا في هذه الرواية، رواية ابن وهب: يمشي لك إلى جنازة. وقد خالفه أكثر من روى هذا الخبر فقالوا فيه: يمشي لك إلى صلاة، وكأن المؤلف اختار الرواية الأولى، لأن ابن وهب من أئمة الحديث وأهل العلم، وأكثر أهل الحديث اختاروا الرواية الأخرى لأن رواية الجماعة بها. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية تمني الموت. قال: حدثنا بشر بن هلال قال أنبأنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو داود عن الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت. فذكر مثله.
قول المؤلف: باب في كراهية تمني الموت، أي أن طلب الإنسان ودعائه لله جل وعلا بأن يجعله من الموتى ليس من الأمور المستحسنة، بل من الأمور المكروهة. وأكثر أهل العلم يرون المنع من تمني الموت لغير سبب شرعي، ما إذا كان لسبب شرعي كما لو تمنى أن يموت في الجهاد في سبيل الله قالوا هذا لا يدخل في الخبر. وقد أورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: لا يدعون أحدكم، أي لا يطلب أحدكم من الله جل وعلا الموت لضر نزل به، أي لأقدار لم يرغب نزولها به، أو لحصول بعض المصائب عليه، ولكن ليقول، يعني إذا كان لا بد أو أن نفسه لم تسمح بأن يترك هذا الدعاء تسليما للقضاء والقدر، فليقول: اللهم أحيني، أي أبقني في الحياة ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني، أي اجعلني من الموتى إذا كانت الوفاة خيرا لي. وتلاحظون أنه قال هنا: أحيني ما كانت الحياة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وذلك أنه في الحياة. ومن هنا فإن الاستمرار، فإن طلب الحياة طلب للاستمرار في الحال التي هو فيها، ولذا قال: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وأما تمني، أما الوفاة فهي ليست حاله الحاضرة، ولذا قال: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم أورد هذا الخبر من طريق آخر بلفظ آخر فقال: لا يتمنين، بدل الرواية الأولى لا يدعون أحدكم بالموت، قال هنا: لا يتمنين أحدكم الموت، أي لا يكن من رغبته وأمنيته أن يموت. والمعنى في هذا أن حياة المؤمن خير له، وذلك أنه يعمل الأعمال الصالحة في حياته من صلاة وصدقة وصيام، ويتخلق مع الناس بالخلق الفاضل، ويتكلم بالكلام الحسن، فيكون ذلك من أسباب حصوله على الأجور المضاعفة. وهكذا في الصبر على المصائب التي تصيب الإنسان أجر عظيم، ولذا قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قال رحمه الله: باب في موت الفجأة. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة أسف.
قول المؤلف: باب في موت الفجأة، المراد به الموت الذي يفجأ الإنسان ويأتيه من غير استعداد سابق. وأورد فيه حديث عبيد بن خالد السلمي مرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقفه من كلامه، ولا يمتنع أن يقول الصحابي لفظا مرة من عند نفسه ويكون قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا: موت الفجأة، أي الموت الذي يأتي الإنسان من غير استعداد سابق له، أخذة أسف، أي أنه لم يتمكن من الاستعداد للموت بعمل صالح كان ما يتأسف أصحابه فيه في موت الفجأة أكثر. نعم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن من غلب على ظن الأطباء أنه يموت ينبغي إعلامه ليستعد، ولكن يختار الطريقة المناسبة التي لا تزعجه ولا تقلقه. وانظر في قصة يوسف عليه السلام حينما جاءه الرجلان اللذان دخلا معه في السجن، فعبر رؤيا أحدهما بأنه يصلب وتأكل الطير من رأسه، وذلك من أجل أن يستعد. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل من مات بالطاعون. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وعتيك هو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن أحسن عليكم، فجاء ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شريق، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال أبو داود: الجمع أن يكون ولدها معها.
قول المؤلف: باب فضلي، يعني مكانة ومنزلة من مات بالطاعون، أي المرض الذي يكون من الأوبئة العامة. وقد أورد فيه من حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، يعني إليهم، في مسكن هؤلاء الطائفة من الأنصار، يعود عبد الله بن ثابت، يعني يزوره في مرضه، فوجده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى عبد الله فإذا به قد غلب، أي أغمي عليه ولم يعد يعرف ما حوله، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يريد ناداه بصوت عال، فلم يجبه، وذلك لأنه قد غلب عليه. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، أي جاءتك هذه الغيبوبة التي يظن موتك بعدها قبل أن نتمكن من الوصول إليك. فصاح النسوة وبكينا، لأنهن غلب على ظنهن موت عبد الله بن ثابت هذا. فجعل ابن عتيك يسكتهن، أي يطلب منهن السكوت وعدم الصياح والبكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، أي اتركهن، فإذا وجب، أي مات، فلا تبكين باكية. وفي هذا النهي عن البكاء بعد موت الميت. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته، يعني ابنة عبد الله بن ثابت: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، تخاطب والدها، وذلك أنه كان قد تجهز ليذهب في الغزو ولكنه مرض قبل أن يذهب. قالت: فإنك قد كنت قضيت جهازك، أي جهزت ما تقاتل به وما يكون عونا لك في سفرك في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره، يعني ثواب الغزو، على قدر نيته، ما دام أنه قد نوى الغزو واستعد له فله أجره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهادة؟ لأن ابنة عبد الله قالت: إني لأرجو أن تكون شهيدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اسم الشهادة لا يختص بقتيل المعركة. فقالوا في تعريف الشهادة: القتل في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. أي هناك سبعة أسباب ليكون الميت شهيدا. أولها المطعون، وهو الذي أصيب بمرض الطاعون، وهو الوباء العام الذي ينتشر في الناس. فقال: المطعون شهيد، والغرق شهيد، يعني الذي مات في الماء، وصاحب ذات الجنب شهيد. وذات الجنب مرض يكون في الرئة، تلتصق فيه الرئة بأضلاع الصدر، وكان مرضا مخوفا، يموت كثير من أصحابه. والمبطون شهيد، يعني الميت بمرض في باطنيته. وصاحب الحريق شهيد، أي من احترق. والذي يموت تحت الهدم، أي يسقط عليه الجدار ونحوه، شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني في نفاسها أو في ولادتها. فهذا فيه بيان أن اسم الشهادة يصدق على هؤلاء. ولكن الشهادة التي تمنع من الصلاة على الإنسان إنما تختص بشهيد المعركة فقط دون غيره.
قال رحمه الله: باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا إبراهيم بن سعد قال أنبأنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته، فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود: وروى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا، يعني لقتله، استعار منها موسى يستحد بها فأعارته.
قوله: باب المريض، يعني الذي يخشى أو يتوقع موته. يؤخذ من أظفاره، أي تقلم الأظفار، وعانته، أي تحلق أو تقص. وذلك أنهم يريدون بذلك أنه عند تغسيله لا يكون فيه شيء من هذه الأمور زائدا عن حده. ثم أورد من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيح قال: ابتاع، أي اشترى، بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وهو خبيب بن عدي. وقد مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من أصحابه سرية عينا، وأن المشركين قد أخبروا بهم فجاءوا وطلبوا منهم النزول فرفضوا، ثم فرموهم بالنبل، فمات منهم من مات، ونزل منهم 3. فأما أحدهم فإنهم نزل منهم 3 حيث وعدوهم بأن لا يصيبوا منهم شيئا، فلما نزلوا أخذوا حبال قسيهم وبدأوا يربطونهم بها، فقال أحد هؤلاء 3: هذا أول الغدر، أنهم لم يلتزموا لهم بما شرطوا لهم، ثم إنهم عجزوا عن أخذه معهم، ثبت في مكانه وأصبحوا يجرونه ويحاولون أن يسحبوه، فامتنع عليهم فقتلوه في مكانه. وكان فبقي 2 منهم خبيب بن عدي. خبيب باعوه على بني الحارث ابن عامر، وذلك أن خبيبا كان قد قتل أباهم في يوم بدر، وكانوا يريدون أن يقتصوا منه، كانوا يريدون أن يقتلوه بقتل أبيهم. ومثل هذا لا يقبله الناس، لأن القتل في المعركة إنما هو على وجه المقابلة، وكل منهم قد أخذ استعداده، بخلاف القتل صبرا، فإن المقتول ليس مماثلا للمقتول في يوم المعركة. قال: فلبث خبيب، أي بقي مدة عندهم، يعني عند بني الحارث بن عامر، أسيرا حتى أجمعوا لقتله، أي عزموا وأكدوا أنهم سيقتلونه. فلما علم بأنهم يقتلونه طلب منهم أن يعيروه موسى من أجل أن يحلق شعره ليكون عند الوفاة مستعدا، لا يوجد عنده شعر زائد. فاستعار ابنة الحارث موسى يستحد بها، أن يحلق شعره، فأعارته. فبينما هو كذلك يحلق نفسه، إذا بصبي لها، بني لها درجة، أي سارة يحبي على الأرض وهي غافلة عن متابعته. فوصل إلى خبيب، فجاءت بنت الحارث فوجدت الصبي عند خبيب وقد اختلى به، والصبي على فخذه، وخبيب بدأ يحلق نفسه ويحلق شيئا من شعره بيده، ففزعت، أي خافت وقلقت على صبيها أن يصيبه خبيب بهذا الموس الذي بيده. فعرف خبيب هذه الفزعة منها، فقال رضي الله عنه: أتخشينا، أي أتخافينا وتحذرينا من أن أقتله بهذا الموس الذي في يدي؟ ما كنت لأفعل ذلك، أي هذا من الغدر وليس شأننا شأن الغدر. وأورد المؤلف هذا الخبر من، أو بين المؤلف أن هذا الخبر قد ورد من طريق آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يوفقنا لطاعته بمنه وفضله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: من اشتد به البلاء فقال في نفسه: لماذا يحدث لي هذا؟ فهل عليه شيء في هذه المقولة؟
نعم، هذا نوع اعتراض على الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولذا على العبد أن يرضى ويسلم ويعلم أن ما لديه من التقصير والذنوب شيء كثير، وأن ما أصابه من المصائب لا يوازي تقصيره ومخالفته لأوامر الله جل وعلا. فلو نظر العبد إلى ما أعطاه الله من أنواع النعم، وتأمل ما مقدار استعماله لها في طاعة الله جل وعلا، لعلم أنه مقصر في ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى حديث لا عدوى ولا طيرة؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الطيرة التشاؤم الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وكانوا يتشاؤمون بنوع من أنواع الطيور، فإذا جاءت من جهة إلى جهة أقدموا، وإذا جاءت من الجهة الأخرى أحجموا، ولم يفعلوا ما يريدون أن يفعلوه، من سفر وغيره. وأما قوله لا عدوى يعني أن المرض لا يعدي بنفسه، وأن حصول المرض في البدن ليس بسبب العدوى فقط. وهذا لا يعني أن العدوى موجودة، ولكن لا يظن أن انتشار المرض وانتقاله بسبب العدوى فقط. ويدل على هذا ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو علاج القلب الذي لا يخشع في الصلاة والعين التي لا تدمع عند سماع كلام الله؟
العلاج في هذا زيادة نسبة الخوف من الله جل وعلا والرجاء له سبحانه وتعالى. من لم يخف من الله لم يرق قلبه عند سماع آيات القرآن وعند سماع المواعظ البليغة، وما ذاك إلا لكونه قد أمين من مكر الله جل وعلا. فعندما تتأمل في حالك يا أيها العبد تعلم أن احتمال إصابتك بالأمور المهلكة احتمال وارد. كم من شخص كان يماثلك، جاءه مرض من هذه الأمراض فنقل بسببه إلى الدار الآخرة، وكم من إنسان جاءه ميكروب قليل صغير لا يرى بالعين المجردة فدخل في بدنه فعطل أجهزته ولم يمكنه من الانتفاع بشيء من أعضاء بدنه. إذا استحضر الإنسان أحوال الأمم السابقة والأمم الحاضرة كيف أخذها الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر جعله ذلك يخاف من الله سبحانه وتعالى، ثم إذا نظر إلى عظم مخلوقات الله جل وعلا وشأنها الكبير العظيم من سماوات عظيمة وأراضين وليل ونهار وشمس وقمر وأبدان تجري، وحينئذ يزيد في قلبه الخوف من الله فيرتج قلبه ويتأثر بسماع المواعظ التي ترد في الكتاب والسنة. وهكذا إذا طالع الإنسان إلى بدنه واحتمال العطب فيه زاده ذلك مخافة من الله. لو قدر الله جل وعلا على عبد أن يأتيه شيء من الدهون التي أكلها فتسد شريانا من شريانه لكان ذلك سببا لانتقاله إلى الدار الآخرة. من يأمن منكم من سكتة القلب وجلطة الدماغ تأتي في لحظات، تأتي وأنت جالس وأنت قائم وأنت تسير فتنتقل منها من دار إلى دار، كل هذه تجعلك تخاف من الله. ثم إذا تأملت في أسماء الله القوي العزيز المقتدر سبحانه وتعالى زادك ذلك مخافة ومهابة لرب العزة والجلال، فحرك قلبك إليه وجعلك توجل بسبب ذلك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: معتمر مرة من الميقات بالطائرة ناويا وملبيا، ولكن لم يلبس إحرامه جهلا إلى أن وصل جدة ثم لبسه، فما حكم ذلك؟
هذا قد لبى ونوى الدخول في النسك حال محاذاة الإحرام، وبالتالي عليه فدية أذى إذا كان قد لبس المخيط في بدنه، عليه فدية أذى إذا كان لبس المخيط في بدنه. وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين إطعام 6 مساكين من مساكين مكة أو صيام 3 أيام في أي مكان أو ذبح شاة. فإذا كان قد فعل محظورا آخر كتغطية الرأس متعمدا فحينئذ عليه فدية أخرى. وبعض أهل العلم يقول الجاهل يعفى من فدية الأذى إذا لم يكن هناك إتلاف، ولكن الإطعام سهل يسير وفيه خروج من الخلاف واحتياط للعبادة فكان أولى.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم الزيادة على 11 ركعة في صلاة قيام الليل؟
ليس في ذلك شيء، ولا يلحق العبد حرج بهذه الزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 11 فصلى في ليلة 13 كما رواه ابن عباس. وهكذا صليت صلاة قيام رمضان 21 ركعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بمحضر من الصحابة وإقرار منهم. والذي يظهر أن عددا من الأئمة الذين كانوا يصلون صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كانوا يزيدون، وبالتالي فلا حرج في مثل هذه الزيادة. ثم من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتصر على الاقتداء به في جانب ويترك الاقتداء به في جانب آخر، فإذا التزمت بهذا العدد فعليك أن تفعل كفعله في طول صلاتك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم تكرار العمرة في رحلة واحدة، ويهما أفضل الاعتمار عن الميت القريب أو الطواف وإهداء ثوابه للميت؟
أما بالنسبة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، ومن هنا فنقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يستغل وقت ذهابه وإيابه في الطواف فيأتي بأطوفة متعددة هذا أفضل من العمرة، وإتيانه بصلاة أفضل من إتيانه بالعمرة. وأما إهداء ثواب الطواف وحده فهذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فعند الشافعي وأحمد يجوز ذلك، لأنه إذا جاز إهداء ثواب الحج والعمرة فإن أجزاءها كالطواف يجوز إهداؤه. وذهب طائفة إلى أنه لا يصح إهداء ثواب الطواف، قالوا لأن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، ولو كان ذلك مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه، ولم يكن شيء من ذلك. ولذا فإن الأظهر أنه لا يصح إهداء ثواب الطواف لعدم وروده، وكونه قد جاز تبعا لا يعني جوازه استقلالا، فإنه قد يجوز الشيء تبعا مع أنه لا يجوز استقلالا. فولد الشاة في بطنها يجوز بيعه تبعا لأمه، ولكن لا يجوز أن يباع وحده. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما هي أحكام الصلاة على الكرسي؟
نعم. الصلاة على الكرسي، أولا ليعلم أن من كان قادرا أن يصلي واقفا وجب عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قاعدا فإن لم تستطع فقاعدا. وثانيا من عجز عن القيام لا يبيح له ذلك أن يترك السجود، فمن كان قادرا على السجود صلى على الأرض ليتمكن من السجود في أثناء صلاته. فإن كان يعجز عن السجود فلا بأس أن يصلي على الكرسي. وحينئذ إن كان يقوم حال القيام أخر الكرسي وحاذى بكتفه من يصلي حوله أثناء قيامه. وأما إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يقدم الكرسي ليكون أثناء جلوسه محاذيا لمن بجواره، وفي هذه الحال يحسن أن يوضع الكرسي في جنب على جنب من أجل ألا يؤذي المصلين الذين يصلون خلفه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو حكم حلق الرأس في بعد العمرة بالصابون ناسيا؟
الصابون على نوعين: صابون لا عطر فيه ولا روائح عطرية، فهذا يجوز للصائم استخدامه ولا حرج عليه فيه ولا يعد من محظورات الإحرام. والثاني الصابون الذي فيه روائح عطرية، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات لا تمسوه طيبا. فقوله طيبا نكر في سياق النهي، فيشمل القليل والكثير، فكل ما كان فيه روائح عطرية تسمى طيبا فإنه لا يصح للمحرم أن يستعمله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي كطبيب الحكم على مريض بأنه ميت طبيا وعلميا مع أن الله قادر على شفائه؟
نعم، القدرة على الشفاء مثل القدرة على إحياء الموتى، فسبحانه لا يعجزه شيء، ولكن هناك 10 أمور يحكم بها على الشخص بأنه توفي، فإذا اجتمعت هذه الأمور 10 مثل سكتة القلب ومثل هجوع العين إلى غير ذلك من علامات الوفاة، وهكذا توقف النفس، فهذه علامات لا بد أن تلاحظ في الحكم على الشخص بأنه توفي. وأما بالنسبة للوفاة الدماغية فهذه لا تسمى في لسان الشرع وفاة، والأصل بقاء الحياة، وحينئذ لا يطلق اسم الوفاة وإنما يقيده بقيد يعرف أنه من هذا النوع لا من الوفاة الحقيقية.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يكون المرض عقابا على بعض المعاصي، وهل يكفر الله به الخطايا؟
المرض كما تقدم وقع على أنبياء الله عليهم السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وحينئذ نقول وجود المرض ليس دليلا على نقصان صاحبه، وإنما هو دليل على أن الله أراد بصاحبه خيرا ليكفر ذنبه ويرفع درجته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: شاب سرق مبلغا من مسكن ثم عمل بهذا المبلغ في تجارة سنوات وبعد ذلك تاب، ماذا عليه أن يفعل؟
هذا أصل هذا المال مملوك لمن أخذ المال منه، وبالتالي فالربح الذي حصل بسبب هذا المال ماذا يفعل به؟ أصل المال يجب رده لصاحبه بلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لكن الكلام في الأرباح ماذا يفعل بها؟ هل تكون ملكا له أو تكون ملكا لصاحب المال؟ والأظهر، وهذه المسألة فيها 5 أقوال مشهورة، أرجحها وأقواها أنه يعيد نصف ربحه، فإن الربح ناتج عن شيئين، أولهما عمله وجهده بإذن الله، وثانيهما أصل المال، وبالتالي يقسم الربح بينهما على ذلك. وقد ورد أن أبا موسى أعطى بعض أبناء عمر تجارة أو مالا من أموال بيت المال وهم بالعراق، فاشتروا به بضائع فقدموا بها إلى المدينة فباعوها وربحوا فيها، فأخذ عمر أصل المال منهم وأخذ أرباحه، فرجع في ذلك وكلم مرارا حتى قيل له: أرأيت لو هلك المال ألا تجعلهم يغرمونه؟ فبعد ذلك حكم بتنصيف هذا المال، يعطون نصفه نصف الربح ويدخل نصف الربح في بيت المال. ولذا قلنا هذه الأرباح التي حصلت لك تكون مناصفة بين مالك المال أصالة وبين هذا العامل فيها.
ثابكم الله. يقول السائل: هل أعتمد على الطبيب غير المسلم في الفطر في شهر رمضان؟
الاعتماد على الله وحده سبحانه وتعالى، وإنما هل يجوز قبول خبره في ذلك أو لا يجوز؟ والجمهور يجيزونه ما دام أن الإنسان يثق في كلامه ولا يظن أو لا يغلب على ظنه أنه يخبر بخلاف واقع الحال.
ثابكم الله. يقول السائل: عندي بعض الإشكالات في فهم نصوص وكلمات من القرآن الكريم، فما الحل؟
الحل في هذا أن تدرس طرائق الفهم الصحيح. أكثر هذه الإشكالات والتخيلات جاءت من عدم فهم القرآن على بابه، وذلك أن فهم القرآن يحتاج الإنسان فيه إلى شيئين: الأول معرفة جميع النصوص الواردة في ذلك الباب حتى يجمع بينها ويؤلف بينها، والثاني أن يعرف مدلول الألفاظ بحسب لغة العرب والثالث أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط، فإن فهم النصوص ليس أمرا اعتباطيا وإنما له قواعد وضوابط، من لم يسر عليها لم يكن فهمه فهما صحيحا. ولذلك جاءت النصوص بالتحذير من أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه، كما في قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن هنا لابد من جمع النصوص جميعا، لأن النصوص غير مضطربة ولا متضادة، وإنما هي متآلفة يصدق بعضها بعضا. والقرآن عربي كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ونحو ذلك من النصوص. فمن أراد أن يفهم آيات القرآن فعليه بمعرفة الدلالة اللغوية لهذه الألفاظ. وهكذا لابد من معرفة قواعد الفهم، فيعرف أو يفرق بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، ويفرق بين الأمر والنهي، وتعرف صيغ الأمر وصيغ العموم وصيغ الإطلاق ونحو ذلك من المنطوق في اللفظ، وهكذا في مفاهيم الألفاظ. فالمقصود أن الفهم للآيات القرآنية ليس أمرا اعتباطيا، بل له قواعد. وأنا أضرب لذلك أمثلة. لما يأتي من يأتي ويقول إنا نحن نزلنا الذكرى، فيأتيه الشيطان ويقول هذا دليل على صحة معتقد النصارى بأنه ثالث ثلاثة، فيقال له هذا دليل نحتاج إلى رده إلى بقية الأدلة لنعرف مراد الله جل وعلا منه. والله تعالى يقول قل هو الله أحد، ويقول إنما هو إله واحد، ونحو ذلك من النصوص. وبالتالي نرد ذلك المتشابه إلى المحكم فيبين المراد منه. وهكذا أيضا عندما يكون عند الإنسان فهم أو تصور خاطئ فيبني عليه تصورات خاطئة في فهم القرآن. ولذا يأتي من يأتي ويقول بأن من الأدوات الناصبة إن، ونجد في القرآن هذه الأداة ولم تنصب ما بعدها، كما قال تعالى وإن أحد، فيقال له هذه ليست إن الناصبة، وإنما هي أداة شرط لا تنصب ما بعدها. ومثله مرات يأتي في لفظة ما يظنها ماء الزائدة أو ماء الكافة أو يظنها ماء النافية، وتكون ماء الموصولة أو الشرطية أو الاستفهامية، وفرق بينهما، تلك حرف وهذه اسم، وبالتالي يختلف المعنى فيها. وبالتالي قد يأتي من يستشكل بعض هذه الألفاظ لأنه أصلا لا يعرف المدلول العربي أو لا يعرف كيفية الفهم والاستنباط من هذه النصوص.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم من يأكل ويشرب ويعمل الأعمال بشماله، وهل يختلف الحكم عما إذا كان يقدر أو لا؟
من كان عاجزا عن استعمال اليمين فلا حرج عليه في استعمال يده اليسرى في مأكل ومشرب وتناول وغير ذلك، فقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من كان قادرا على استعمال اليمين فحينئذ هل يجوز له أن يترك اليمين ويستعمل الشمال؟ الجمهور قالوا بأن استعمال الشمال من المكروهات، ولعل الأظهر أنه من المحرمات، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال في مواطن، بل دعا على من أكل بشماله لما ادعى عجزه عن استعمال اليمين في الأكل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك لهم في أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.